بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. لعل هذه الحلقة هي الأخيرة في الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنعم، بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ليهدي الله به الناس من الضلالة، وعلم الله تعالى به الناس من الجهالة، وأرشد به من الغواية، وفتح الله تعالى بنبينا صلى الله عليه وسلم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. لقد كثر الله تعالى به بعد القلة، وعز الله تعالى به هذه الأمة بعد الذلة، وأغنى الله تعالى به بعد العيلة، كما قال أحمد شوقي في قصيدته المشهورة: محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم، أتيت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم، قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مقسمة، لكل طاغية في الخلق يحتكم، مقسم الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كفر أصم عمي، يقتلان عباد الله في شبه، وينحران كما ضحيت في الغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعافهم، كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. نعم، كل ذلك يجعلنا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحبه ونجله ونوقره. وذكرنا يمكن في الحلقات الماضية طرفا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنعظمه ونحبه لأن الله تعالى عظمه حيث أقسم بحياته، فقال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ولأن الله أثنى على خلقه وعلى خلقه، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، ولأن شرط الإيمان حتى تكون أنت مؤمن عليك أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فالتعزير هو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده، والمنع من أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهار سنته ونشرها بين الناس ودعوة الناس إليها، والتوقير أن يجل وأن يحترم وأن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال العلماء: إن قيام المدحة والثناء عليه صلى الله عليه وسلم، والتعظيم والتوقير له، هو قيام للدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. يعني معنى هذا الكلام أن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويوقر النبي صلى الله عليه وسلم، ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على حبه القلبي من الداخل. واللي يكره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره اتباعه، ويكره إظهار شعائر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على الكراهية القلبية للنبي صلى الله عليه وسلم. إننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما تحمل من مشاق في نشر الدعوة، وما قدمه صلى الله عليه وسلم للأمة، فأقام لها دولة وكيانا بعد أن لم تكن هذه الأمة شيئا أصلا. ومما يعظم في حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم الله له وتفضيله صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء. والله قال لآدم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال لنوح: ويا نوح اهبط بسلام وبركات عليك، وقال لإبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يناديهم الله تعالى بأسمائهم، ولم يناديهم بأسماء النبوة. وقال لموسى: يا موسى، قال: يا موسى إني أنا ربك، وقال: يا موسى إني اصطنعتك لنفسي، وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال: يا عيسى إني متوفيك، وقال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال: يا مريم إن الله اصطفاك. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله ناداه باسم النبوة، فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فكل ذلك يدل على تكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما يحق لنا احنا نكرم هذا النبي، نكرم سنته، نتبع آثاره. يعني مو صحيح كل كلمة والثانية. إذا قلت حق الواحد قالك والله سنة، يعني طيب يعني شنو سنة؟ يعني سنة نتركها؟ يعني سنة نهملها؟ يعني سنة ما نتبعها؟ يعني شنو علامة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ شنو علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال الإمام الحسن: قال: إن أقواما ادعوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أو قال: إن أقواما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية. يعني صدق محبتكم لله اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يعني إذا تقول له: تعال يا أخي، هذا حكم الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب قام يبحث لك عن المخارج، يبحث لك عن التأويلات، ويشوف الأقوال الشاذة والساقط من أقوال أهل العلم. لأن تتبع هذه السقطات وتتبع هذه النوادر، كما قال الإمام الأوزاعي وغيره، قال: من تتبع نوادر العلماء تزندق، يعني ليتتبع النوادر ويتتبع الشواذ من أقوال العلماء، وكل رأي شاذ للعلماء فهذا يخرج عن دائرة الإسلام والإيمان. ذلك كتب العلماء كتابا سموه زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء، يعني العلماء أحيانا يفتون بفتوى، هذه الفتوى بعيدة عن النص بعيدة عن السنة، والسبب في ذلك متبع لهوى، يعني هذا مبلغ علمه، ما بلغته الأدلة الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه الحديث لكن ضعيف، بلغه الحديث لكن فهمه في فهم آخر، النص الشرعي كان قطعي الثبوت لكن دلالته تحتمل أكثر من معنى فأفتى بهذه الدلالة إلى غير ذلك. لكن كل هؤلاء العلماء يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك مو صحيح أنك الإنسان يبحث عن الفتاوى الشاذة، وكل ما قلت له قال والله العلماء والمشايخ يفتون، لا اتبع ولا تبتدع، كما قالوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني يكفيكم الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء، وذلك حريفين إحنا أصلا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه في آثاره وأن نمشي على هديه وعلى سلكه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لموسى ولتصنع على عيني، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال الله تعالى لموسى حكاية عن موسى وعجلت إليك ربي لترضى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى له ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أنت لعلك ترضى. وقال الله تعالى لموسى حكاية عن دعائه قال رب اشرح لي صدري، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى له ألم نشرح لك صدرك. والقرآن يقول يا موسى، والتوراة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل من المكانة العلية والمنزلة الرفيعة التي يعني تستحق منا أننا دائما نكون وراء هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والله أرشدنا لذلك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الحقيقة أحمد شوقي الشاعر الفصيح الأديب رحمه الله في همزيته المشهورة يعني قد أفصح عن ذلك، أفصح عن الجهد الكبير اللي بذل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، بنيت على التوحيد وهي حقيقة نادى بها سقراط والقدماء، لما دعوت الناس لبى عاقل وأصم منك الجاهلين نداء، أبوا الخروج إليك من أوهامهم والناس في أوهامهم سجناء، فرسمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائه أكفاء، الدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء، والحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء، والبر عندك ذمة وفريضة لا منة ممنونة وجباء، جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء. أو كما ذكر الشاعر أحمد شوقي رحمه الله، من أحب أن يرجع فليرجع للهمزية التي كتبها الشاعر الفصيح أحمد شوقي يرحمه الله. لقد كان شأن الصحابة رضي الله عنهم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، حتى ذكر ذلك أبو مسعود الثقفي، ابن مسعود الثقفي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وجلس يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فشاف الصحابة ملتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم فرجع وقال أي قومي، يعني يا جماعة أنا جيت من إنسان الناس يستميتون في حبه، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم. لقد وصف الصحابة حال جلوسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم واستماعهم له بوصف يجيب عن سؤال السائل كيف يتعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال أبو سعيد الخدري وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الناس يسكتون كأن كل واحد فوق رأسه طير يخاف يتحرك فيطير هذا الطير. لقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولما زار أبو سفيان بنت رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها في المدينة
دخل عليها بيتها فذهب يجلس مثل الناس، يعني جاء بيت بنته فذهب يجلس على الفراش، وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبعدته وطوت الفراش، فقال: يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني، يعني ما تبيني أنا أقعد على الفراش، الفراش مو زين، ولا آل اللي مو زين ما تبيني أجلس على هذا الفراش؟ فقالت: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مشرك نجس. شوف تقول لأبوها أنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن النجاسة نجاسة معنوية، يعني نجاسة مو المشرك مو نجاسة في يده، يعني كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقول أهل العلم النجاسة نجاسة معنوية بما يحمل من شرك، وليس نجاسة حسية، يعني المشرك ممكن تتبايع معه وممكن يعزمك وتأكل في بيته وممكن يصافحك وممكن يلامسك، يعني مو نجاسة حسية مع أنها نجاسة معنوية، إلا أنها نأت بفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس عليه هذا الرجل يوم أن كان كافرا. هذا كله يدلك على شدة حرص الصحابة على إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كانت أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير. يعني شوف من كثر أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ما يطق الباب مثل واحد يدخل البيت يشوت البيت برجله وهو داش البيت، ولا يطق الباب ويصارخ، لا، كانت أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير. ولما أنزل الله تعالى قوله في الآية المشهورة في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، يعني كان يهمس همس حتى النبي يقول: ايش تقول يا عمر؟ شنو قصدت يا عمر؟ وكان ثابت بن قيس بن شماس جهوري الصوت يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس في بيته منكسا لرأسه يرى أنه من أهل النار بسبب هذه الآية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارته وبأن يعاد ويطمن بأنه مغفور له وأنه من أهل الجنة. إن علماء الأمة كانوا يعظمون حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين دعك على مسألة التفلسف على الأحاديث وعلى الآيات وعلى عدم العمل بها وردها وتأويلها والاستدراك عليها ومحاولة لي أعناق الآيات والأحاديث وتفسيرها تفسيرا آخر حسب ما يريد الناس بهواهم، دعك من هذا الآن، الصحابة والتابعين كانوا بمجرد أن يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون حديثه والكلام فيه، حتى كانوا يرون أن أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. يقول: إذا جاء أهل الحديث وعلماء الحديث كأن النبي قدم بين أيدينا، فهؤلاء إن لم يصحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد صحبوا أنفاسه، فأهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فكانوا لا يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا على وضوء، كما كان يفعل قتادة وجعفر بن محمد ومالك والأعمش. وذكر ذلك الإمام عياض في كتابه الشفاء عن ضرار بن مرة قال: كانوا يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء، فتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته عبادة وقربة، والعبادات لا تكون إلا بالصفة المشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ختاما يجب أن تكون أولا بالقلب، وذلك من خلال تقديم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب كل شيء. هذا أولا تكون محبته بالقلب، فيقدم النبي صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد والناس أجمعين. لا يتم إيمانك أصلا إلا بذلك، إلا أن تقدم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على كل أمر. فإن استقرت المحبة صار من لوازمها الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. ومن محبته صلى الله عليه وسلم مناداته بالنبوة والرسالة لا بالاسم المجرد، كما قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته وتعريف الناس به، وذلك يعني هذا البرنامج في هذه الإذاعة المباركة هو جزء من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليش احنا الآن صارنا تقريبا 6-7-8 حلقات ونحن نتكلم عن هذا؟ جزء من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تخصيص برنامج في هذه الإذاعة المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن محبته ومعجزاته وآثاره. هذا كله يدلك على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي مو مجرد الكلام أني والله يا جماعة أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب التبع، يعني كما قالوا: أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. علامة المحبة الطاعة، علامة المحبة الاتباع، علامة المحبة أن تفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. فاجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم في مالك، واجعله حكم في بيتك، واجعله حكم على أولادك، واجعله حكم على تصرفاتك. تقول شلون؟ أقول لك: يسأل عن سنته في كل شيء، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يربي أولاده. الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه تعريف الناس بسنته وتعظيم شريعته واتباعها والتزام تحكيمها، كما قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول. هذا كلام نسمع كثير، كل واحد يقول: قال الحمد لله أنا مسلم. أنت ترى مسلم قبل لا تولد أنت، ترى احنا نعرف الصلاة قبلك. كل ما قلت له قال الحمد لله مسلم. أنا الله تعالى يقول عن هؤلاء الناس، قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يعني يقول الله هذول مو مؤمنين حق، اللي إذا أنت دعيتهم إلى الله ورسوله يحكمون بينهم يهربون، ما يقبلون حكم الله. ولذلك من محبتك وأدبك مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقاد لأوامره، ما تعاند. أنت ما تبي تطبق، وأنا ذكرت أكثر مرة يا أخوة، اللي ما يبي يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في قلبه الكبر. يعني الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، الكبر هو رد الحق وغمط الناس، ازدراء الناس. فأنت أي سنة تأتيك عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حكم شرعي يأتيك عن الله، خذ هذه قاعدة، أي حكم يأتيك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترده كبرا. رد الأحكام كبرا مشكلة خطيرة ترى هذه في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أكد على أن المستكبرين ومن كان في قلبه مثقال حبة من كبر ما يدخل الجنة حتى يطهر من هذه المثقال حبة، مثقال حبة بس من كبر. والكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق تكبرا في نفس الإنسان فما يقبل الحق. أنا الآن تقول لي سو كذا، أنا تقول لي الآن اعمل كذا، أنا تقول لك، يعني هذا بطر الحق، هو هذا صعب يوقفك برا الجنة وما يدخلك الجنة حتى يعذب الإنسان ويطهر. لكن أنا أقول أي شيء يأتيك عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، ويا ربي سامحنا، نسأل الله الهداية. اللي مو قادر يتخلص من معصيته يقول لا يا ربي تهديني، يا ربي تساعدني، يا ربي تقدرني، لكن لا ترد أمر الله، لا تتفلسف وتؤول أمر الله وأحكام الله وتسوي الحرام حلال وتسوي الحلال حرام، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا تتفلسف على أحكام الله وتغير تشريع الله، اقبل بكل صدر رحب وقول الله يهديني يا رب، الله يهديني، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا أمرتك بأمر افعله، كثر ما تقدر طبق أوامر الله. أنت ما تقدر تطبق أمر الله، لا تخلي حكم الله يتغير، حكم الله ما يتغير، قول أنا أسأل الله تعالى يغيرني ويهديني. لكن أحكام الله ثابتة سبحانه وتعالى، ولذلك من دلالة حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقاد لأمره، لا تعانده ولا تقدم قول أحد على قوله، بل يجب أن تكون متبعا لا مبتدعا لأوامره صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، خطاب لنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، اتقوا الله، خافوا الله يعذبكم، يخسف فيكم الله، يمسخكم، واتقوا الله. لا تقدموا، لا تقدم أمر أحد بين يدي أمر الله ورسوله، أنت محتاج لله، صحتك وعافيتك ونفسك وهوائك وقلبك ورئتك ومعدتك والكلى، كل شيء يشتغل بإذن وأمر الله، أنت محتاج لله حيا وميتا، محتاج لله في الحياة وبعد الممات، أنت محتاج لله. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، سامع لما تقول وتتكلم وتكتب، عليم بما تفعل، قادر سبحانه وتعالى على العقوبة والأخذ بالذنب، لكن يمهل الله سبحانه وتعالى الإنسان حتى يتوب. فمن التقديم بين يدي الله سبحانه وتعالى تفضيل غير الله على حكم الله أو على أوامر الله سبحانه وتعالى، أو مساواتها أو التزام غير أوامر الله سبحانه وتعالى، ورد أحكام الله سبحانه وتعالى، هذا كله من تقديم أمر الله. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لا وربك، لا وربك، الله أصلا كلام الله ما يحتاج أن يقسم الله، لكن الله يأكد هذا، يقول: فلا وربك، وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعتقد أن الوقت شوي داهمنا، لكن إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى نكمل في حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.